صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، السلام على من غسله دمه والتراب كافوره ونسج الرياح أكفانه وفي قلوب من يا مظلوم كربلاء، ورب قائلة والهم يتحفني بناظر من نطاف الدمع ممطوري، خفض عليك فللأحزان آونة وما المقيم على حزن بمعذور. فقلت هيهات فات السمع لائمه، لا يعرف الحزن إلا يوم عاشوري، يوم حدا الطعن فيه لابن فاطمة سنان مطرد الكعبين مطروري، وخر للموت لا كف تقلبه إلا بوطئ من الجرد المحاضير. لله ملقا على الرمضاء غص به فمردا بين إقدام وتشمير، تهابه الوحش أن تدنو لمصرعه وقد أقام ثلاثا غير مقبور. مرمي ثلاثة أيام لا تجهز ولا انشال، ردل عليل بقلب واهي ودمع، ها همال وبس عاينه فوق الوطية فراشة ارمال والجسد ما ينشال حنو ظل محتال كل ما رفع جانب اتوزع جانب وطا من حيث جسمه موزعين بطعن الارمى خلى الجسد وانهل دمعه ومن وجد صا يا بوي كيف نشيل جسمك يا بن لطها حيرتني بيش اجمع وصالك يا مبروك هذه الكفوف مقطعه والصدر مكسور وبين الجسد الجسد والراس يتشهر بالامصا جابوا لك قطعة بارية وجمعوا صالة ولف عسب عيد البلاء ودنا قشا حط بوسط قبرايا وتخاصر وانحنى وشمع بنحرى والضماير تشتعلنا يا ويلي يشيعه يشيعه خبر لأهل المروة من يشيعه لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الكلام من خلال هذه الآية المباركة يقع في نقطتين. النقطة الأولى حول الارتداد وبيان بعض الأحكام المترتبة عليه، والنقطة الثانية في بيان المراد بالقوم الذين ذكرتهم الآية ووصفتهم بعدة صفات. الآية المباركة تقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. الارتداد هو الخروج عن دين الإسلام، والمرتد هو ذلك الإنسان الذي خرج عن الإسلام. يقسم الفقهاء المرتد إلى قسمين. القسم الأول يسمى بالمرتد الفطري، والقسم الثاني يسمى بالمرتد الملي. المرتد الفطري هو الإنسان الذي ولد على الإسلام من أبوين مسلمين، أو من أبوين أحدهما مسلم ثم خرج عن الإسلام. فإذا ولد الإنسان على الإسلام من أبوين مسلمين أو من أبوين أحدهما مسلم ثم خرج عن الإسلام، بعد خروجه عن الإسلام يسمى مرتدا فطريا. المرتد الملي هو الإنسان الذي أسلم عن كفر، يعني كان كافرا ثم دخل في الإسلام ثم خرج من الإسلام وعاد إلى الكفر. إذا خرج من الإسلام وعاد إلى الكفر سمي مرتدا مليا. لكل واحد من هذين القسمين حكم يخصه. المرتد الملي يستتاب 3 أيام، يعني تطلب منه التوبة ويترك 3 أيام. إن تاب خلال 3 أيام ترك، وإلا إن لم يتب في 3 أيام قتل في 4. أما المرتد الفطري فيقتل مباشرة بعد ما يستتاب. هناك حكم يترتب على الارتداد الفطري، والكلام كله حول الارتداد من أجل هذا الحكم، لأن فيه فائدة تستفاد من هذا الحكم. الحكم هو أن المرتد الفطري تبين منه زوجته التي في عصمته ولا تصبح زوجة له من دون طلاق، على قولة أولاد الآن أوتوماتيكيا هو يحصل، تحصل البينونة بينه وبين زوجته. بمجرد أن يرتد الإنسان ارتدادا فطريا تبين منه زوجته، تلك الزوجة التي هي في عصمته لا تصبح زوجة له، وذلك لأن الإسلام لا يرضى للمرأة المسلمة أن تكون في عصمة رجل كافر. هذا المرتد كافر، فلا تبقى المرأة المسلمة في عصمته. الإسلام لا يرضى للرجل المسلم أن يتزوج بامرأة كافرة، ولا يرضى للمرأة المسلمة أن تكون في عصمة رجل كافر. ولهذا في أول الدعوة قام النبي صلى الله عليه وآله بالتفريق بين النساء اللاتي أسلمن وبين أزواجهن الذين لم يسلموا، وبالتفريق بين الرجال الذين دخلوا في الإسلام وبين زوجاتهم اللائي لم يسلمن. زين، ما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وما نقل التاريخ أن الرسول صلى الله عليه وآله قام بالتفريق بين عمه أبي طالب عليه السلام وبين زوجته فاطمة بنت أسد سلام الله عليها. وهذا الشيء لو حصل إن كان ما خفي، يعني قد يجي واحد يقول يمكن الشيء صار لكنه لم ينقل. هذا في بعض الأشياء صحيح، يعني في بعض الأشياء
يمكن أنها صارت وحصلت لكن ما نقلت لنا، لكن في بعض الأشياء لا، لو صارت لنقلت. الآن مثلا لو من باب الفرض، لو أمير المؤمنين سلام الله عليه سئل في يوم من الأيام عن شيء فقال لا أدري، لو هذا حصل لوصل إلى كل شبر في الأرض. في جماعة يتمنوا حصول هذا، يتمنوا أن أمير المؤمنين سلام الله عليه يسأل في يوم من الأيام عن شيء فيقول لا أدري، فلو صار هذا ما يمكن أن يخفى ولا ينقل. مثل هذا الحدث لو صار، يعني لو حصل تفريق من النبي صلى الله عليه وآله بين أبي طالب وبين فاطمة بنت أسد لنقل، اللي يعني شخصيات أقل من أبي طالب شهرة، وهو نقل أن النبي صلى الله عليه وآله فرق بينهم وبين زوجاتهم، إما لأنهم هم أسلموا ولم تسلم زوجاتهم، أو لأن زوجاتهم أسلمت وهم لم يسلموا. فلو حصل التفريق بين أبي طالب وبين فاطمة بنت أسد لنقل. ومن الأمور المسلمة عند المؤرخين أن فاطمة بنت أسد كانت من السابقات إلى الدخول في الإسلام، فمن جهة هي قد سبقت إلى الدخول في الإسلام، ومن جهة ثانية النبي صلى الله عليه وآله فرق بين كل امرأة دخلت في الإسلام وبين زوجها الكافر، وما حصل منه التفريق بين عمه أبي طالب وزوجته فاطمة بنت أسد. فلو كان أبو طالب كافرا كما يزعم القوم لفرق النبي بينه وبين زوجته لأنها دخلت في الإسلام في أول الدعوة، كانت من السابقات إلى الدخول في الإسلام. هذه النقطة الأولى باختصار حتى لا نطول عليكم. ننتقل إلى النقطة الثانية. الآية المباركة قالت يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقومه، ثم عددت صفات لهؤلاء القوم. وقع الخلاف بين المفسرين في المراد بالقوم في هذه الآية المباركة، ولهم أقوال عديدة في ذلك، نقتصر على ذكر قولين من تلك الأقوال. القول الأول هو لبعض أبناء العامة، وهو أن المراد بالقوم في هذه الآية الخليفة الأول وأصحابه الذين حاربوا مانعي الزكاة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله. هناك جماعة امتنعوا عن دفع الزكاة للخليفة الأول، وهم مالك بن نميرة وقومه، فسماهم الخليفة الأول بالمرتدين وقام بمحاربتهم، فهو وأصحابه الذين حاربوا هؤلاء هم المعنيون بهذه الآية المباركة. الآية تقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. مالك بن نويرة وقومه ارتدوا عن الدين لمنعهم الزكاة، اللي حاربهم هو الخليفة الأول وأصحابه، فهم المعنيون بهذه الآية المباركة. هذا القول باطل، والأساس الذي اعتمد عليه هذا القول فاسد. صحيح احنا عندنا روايات واردة عن اهل البيت عليهم السلام تدل على ان مانع الزكاة كافر، لكن مالك بن نويرة وقومه ما امتنعوا عن دفع الزكاة، وانما امتنعوا من تسليمها للاول. كانوا يريدون دفع الزكاة ولكن يريدون أن يسلموها إلى خليفة النبي صلى الله عليه وآله الذي اختاره الله ونصبه الرسول صلى الله عليه وآله، وهو أمير المؤمنين سلام الله عليه. مالك بن نويرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسأله عن فرائض الإسلام وعن شرائع الإسلام، وسأله عن من يقوم مقامه ومن يخلفه، فعرفه النبي صلى الله عليه وآله بشرائع الإسلام وفرائضه، وعرفه بالشخص الذي يقوم مقامه ويخلفه وهو أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولهذا مالك بن نويرة وقومه كانوا يريدون أن يسلموا زكاة أموالهم للخليفة الحق وهو أمير المؤمنين سلام الله عليه، وامتنعوا عن تسليمها للأول. فهم جماعة مو ممتنعين عن دفع الزكاة حتى يحكم عليهم بالارتداد والكفر، وإنما يريدوا دفع الزكاة بس يريدوا تسليمها إلى الخليفة الحق. لكن الخليفة الأول بعد هو الذي كان جالسا في مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وهو اللي استولى على الحكم، فلا يرضى بأن يمتنع أحد من دفع الزكاة له، فاعتبرهم مرتدين وقال فيهم قولته المشهورة: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه، وجهز جيشا كبيرا لقتالهم وجعل القيادة على ذلك الجيش لخالد بن الوليد الذي جاء وعاث في أولئك الناس الفساد، قتل الرجال وسبى النساء، قتل مالك بن نويرة وجعل رأسه تحت القدر وأشعل النار فيه، وقبض على زوجته وبنى بها في الليل. هذا القول الأول. القول الثاني وهو قول أكثر المفسرين، وما يختص هذا القول بالشيعة وإنما كثير من مفسري العامة قالوا بهذا القول، وهو أن المراد بالقوم في الآية المباركة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وذلك لأنه قاتل ثلاث فئات من الناس: الناكثين وهم أهل الجمل، والقاسطين وهم أهل صفين، والمارقين وهم أهل النهروان الخوارج. وقد روي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال يوم البصرة يوم الجمل: والله ما قتل أهل هذه الآية حتى هذا اليوم. ثم تلا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. الآية المباركة تذكر لهؤلاء القوم صفات عديدة، ونفس الصفات المذكورة في الآية المباركة هي نفس الصفات تدل على أن المراد بالقوم هو أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأنه هو الذي توفرت فيه هذه الصفات المذكورة في الآية. الوصف الأول هو يحبهم ويحبونه، محبة الله لعلي ومحبة علي سلام الله عليه لله أمران ثابتان بنصوص عديدة، وبعض النصوص تدل على الانحصار في أمير المؤمنين سلام الله عليه. نكتفي بنص واحد ونمر على هذه الصفات باختصار. النص هو ما قاله النبي صلى الله عليه وآله يوم خيبر. النبي صلى الله عليه وآله أرسل الأول فعاد وهو يجبن أصحابه وأصحابه يجبنونه، فأرسل الثاني فعاد كما عاد صاحبه. وهذا الإرسال من النبي صلى الله عليه وآله لحكمة، يعني يدري النبي صلى الله عليه وآله أن هذا الرجل ما راح يسوي شيء، يرجع خائبا، وكذلك الثاني، فيرسلهم ليش؟ حتى يتبين للناس حال الرجلين. فقال بعد إرسال هذين الاثنين، قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرارا غير فرار. يعني هذا اللي بارس لي مو مثل الاثنين اللي سبق، لا، هذا كرار غير فرار، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. احنا يوم صدر هالكلام من النبي صلى الله عليه وآله خلاص صار كل واحد يتمنى ان يعطى تلك الراية. قبل هالحكي يعني لا، ما اكو هالتمني هذا، لكن الحين صارت هالاوصاف من النبي صلى الله عليه وآله للرجل الذي سيعطيه الراية، فصار كل واحد يتمنى ان يعطى تلك الراية. باتوا تلك الليلة وكان بعضهم فرحا لغياب امير المؤمنين سلام الله عليه، حتى قال قائلهم: لقد كفيتم امر علي فانه ارمد العين. صار الصباح، جاءوا الى الرسول صلى الله عليه واله والراية بين يديه، وقد امتدت الاعناق نحو تلك الراية، كل واحد منهم يتمنى ان يعطاها. واذا النبي صلى الله عليه واله يقول: اين اخي علي بن ابي طالب؟ فقيل له: انه ارمد العين يا رسول الله، شوف له واحد غير زين ما في له. قال: ائتوني به. فجيء بامير المؤمنين سلام الله عليه للنبي صلى الله عليه واله، فقال له: ما بك يا علي؟ قال: رمد بعيني لا اكاد ابصر معه. فأخذ النبي شيئا من ريقه ومسح به على عين أمير المؤمنين فعادت أحسن مما كانت.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ومضى بها إلى خيبر، وما رجع إلى وقد فتح الله على يديه. العلماء يقفون عند هذا الحدث، يقول النبي صلى الله عليه وآله قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرارا غير فرار. ثم يعطي الراية لأمير المؤمنين سلام الله عليه، نفس إعطاء الراية لأمير المؤمنين يدل على أنه هو الرجل المقصود، هذا واضح. يعني ما يصير النبي يقول بعطي الراية رجلا كذا كذا صفته وتالي يعطيها إلى واحد ما يكون هذا الواحد هو المقصود بالرجل في الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وآله، فهذا واضح. لكن يقول مضافا إلى هذا نفس الكلام اللي صدر من النبي، وتالي هالفعل اللي صدر منه وهو إعطاء الراية لأمير المؤمنين يدل على أن ما في أحد ذاك الوقت يتصف بهذا الوصف، يعني الرجل الذي يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله وهو كرار غير فرار، الشخص اللي يتصف بهذه الصفات ليس هو إلا أمير المؤمنين سلام الله عليه. يعني لازم النبي صلى الله عليه وآله يذكر للرجل اللي بيعطيه الراية صفات منحصرة فيه حتى يكون المصداق لذلك الرجل مصداق واحد بس، ما يصير يقول كلام ويخبر عن رجل يوصفه بصفات وهو في أكثر من واحد تنطبق عليه هذه الصفات. هذا بالنسبة إلى الوصف الأول في الآية يحبهم ويحبونه، لا بد من الاختصار في بقية الصفات. الوصف الثاني قالت الآية أذلة على المؤمنين، يعني يخفضون جناح الذل للمؤمنين، يعني يتعاملون مع المؤمنين تعامل الرأفة والرحمة والتواضع، وهذا الوصف كان موجودا في أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول فيه ضرار بن ضمرة كان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه ويأتينا إذا دعوناه، وكان مع قربه منا وقربنا منه لا نكاد نكلمه هيبة منه. الوصف الثالث أعزة على الكافرين، يعني عندهم عزة في التعامل مع الكافرين، عندهم بطش وشدة في التعامل مع المشركين، وبطش أمير المؤمنين سلام الله عليه وشدته على الكافرين والمشركين أمر لا يحتاج إلى البيان، هو الذي ما ترك بيتا من بيوت الشرك والكفر إلا وترى. الوصف الرابع يجاهدون في سبيل الله، وجهاد أمير المؤمنين في سبيل الله معروف ومشهور، ما عرفت شجاعة كشجاعته، وما عرف جهاد في سبيل الله كجهاده، وبسيفه بني الدين. وهناك مواقف كثيرة ما كان لها إلا أمير المؤمنين سلام الله عليه. يوم أحد لما حلت الهزيمة بالمسلمين فروا عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى أن عثمان فر من أحد إلى ينبع، وين أحد وين ينبع، راح إلى ينبع وقعد 3 أيام ما رجع إلى المدينة، إلا بعد 3 أيام جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله قال ذهبت بها عريضة، يعني زودتها واجد، يعني مش دعوة رايح إلى ينبع وقعد 3 أيام. ففروا عن وجه رسول الله، ما بقي معه إلا أمير المؤمنين سلام الله عليه، هو الذي رد كتائب المشركين عن وجه رسول الله. يوم حنين أيضا صارت الهزيمة للمسلمين، النبي صلى الله عليه وآله طلع إلى غزوة حنين في 12,000، واحد وهو الأول تقول الرواية عانهم يعني أصابهم بالعين فهزموا في غزوة حنين، يوم صارت الهزيمة فروا عن وجه رسول الله ولم يبق معه إلا 10، وكان على رأسهم أمير المؤمنين سلام الله عليه. ومواقف عديدة له سلام الله عليه في جهاده في سبيل الله. الوصف الخامس قالت الآية ولا يخافون لومة لائم، يعني يقومون بما يرضي الله سبحانه وتعالى، رضي الناس بذلك أم لم يرضوا، المهم عندهم أن يقوموا بما يرضي الله ولا يلتفتون إلى رضا الناس. فإذا في فعل يرضي الله سبحانه وتعالى يقومون به وإن جاءهم من يلومهم على هذا الفعل، ما يخشى لومة لائم. وهذا الوصف موجود في أمير المؤمنين سلام الله عليه، هو الذي ما كان يهمه شيء إلا رضا الله سبحانه وتعالى، وأما الناس فلا يهمه رضوا أم لم يرضوا. وهذا الالتزام من أمير المؤمنين سلام الله عليه بالحق والالتزام منه بما يرضي الله سبحانه وتعالى هو الذي أثار عليه الأحقاد من ها هنا وها هنا، يعني هذا الالتزام هو السبب في حقد جماعة عليه ما كانوا يرضون بالحق، أكثرهم للحق كارهون، ويشوفوا أمير المؤمنين عنده التزام بالحق وبما يرضي الله سبحانه وتعالى وهو لا يرضيهم، فحقدوا على أمير المؤمنين سلام الله عليه. واستمر هذا الحقد حتى بالنسبة لأبنائه، يعني حقدوا على أمير المؤمنين وحقدوا على أبنائه أيضا لأنهم مثله في الالتزام بالحق. ولهذا في بعض الروايات الحسين سلام الله عليه لما قال للقوم على ما تقاتلونني، قالوا له نقاتلك بغضا منا لأبيك ولسنا تاركيك حتى نذيقك الموت غصة بعد غصة، لكنهم ما اكتفوا بقتله وقتل أهل بيته وأصحابه، وإنما بعد القتل مالوا على نسائه، سلبوهم، حرقوا خيامهم، سبوهم من بلد إلى بلد، أخذوا النساء والأطفال سبايا وتركوا تلك الأجساد مطروحة على وجه الأرض، أجساد بلا رؤوس مضرجة بدمائها، لكن كانت الأنوار تتساطع من تلك الأجساد وكانت الروائح الطيبة تفوح منها. أقبلت نساء بني أسد قاصدات إلى المشرعة يردن الاستقاء، فرأينا أنوارا تتساطع من تلك البقعة التي فيها تلك الأجساد الشريفة، وشممنا روائح طيبة، أقبلنا إلى تلك البقعة فرأينا أجسادا بلا رؤوس مضرجة بالدماء، أسرعنا إلى أزواجهن، مضينا إلى الرجال وأخبرناهم بخبر تلك الأجساد، رحنا قصدنا المشرع وجينا المعارة، شفنا جسد مرضوض وتركنا حيارة، أوصالك الهم قطع أو تسطع أنواره، مقطوع حتى خنصرة من كف اليمين، بالشمس مرمي على الوجه عريان مسلوق، وقلب العدو من شوفته ينفت ويذوق، مطعون بضلاعه وقلبه بسهم مصيور، يما رضيعه ونضين هذه جثة حسين، ويما ولد مثل البدر جسمه يتلاله، كثر الطعن والضرب ما غير جمال، تنحص جروحايا مقنطر على شماله، الله يساعد قلبها لفقدتها الاثنين، وشفنا شباب على الثرى جفوفه خطيبة، الرئيس جنه
زفتان ذبحة قري الله يعين الفقدتين وراحت غريبة ما ظنتي بين الذبح والعرس يوم وفتت مرايرنا بطل يم الشريعة مصروع لكن ذبحته والله فجيع حتى من الزندين شفينه قطيع صاحب علم جنة وسلالة هاشمي أقبل رجال بني أسد إلى المعركة رأوا تلك الأجساد احتاروا في أمرها لأنها أجساد بلا رؤوس بينما هم وقوف حول تلك الأجساد وإذا بفارس قد طلع عليهم من ناحية الكوفة وقد ضيق لثامه لما وصل إليهم قال لهم ما لوقوفكم حول هذه الأجساد خافوا أن يكون عينا لابن زياد فقالوا جئنا للتفرج على هذه الأجساد سالت دموعه وقال الله أكبر يا أبا عبد الله تخاف الناس حتى من دفنك ثم قال لهم يا بني أسد أطلعوني على من طوت عليه ضمائركم أنا علي بن الحسين جئت لدفن هذه الأجساد أقبلوا إليه يعزونه وارتفعت الضجة والبكاء في كربلاء كل ينادي وحسينا نزل عن فرسه خط لهم خططا في الأرض وأمرهم بالحافر في الأماكن التي خط فيها وأما قبر أبيه فأقبل إلى موضعه رفع شيئا من التراب فبان قبر محفور ثم أقبل نحو ذلك الجسد المعظم ألقى بنفسه عليه وهو ينادي وأبتا أراد أن يحمل ذلك الجسد وضع يده تحت ظهره والأخرى عند رجله ورفعه قليلا فتساقطت أعضاءه قال يا بني أسد علي ببارية جيء له ببارية صار يجمع تلك الأوصال المقطعة والأشلاء موزعة وحن ظهرا على ابوه حسين والله يعلم بحا بدال الكفن والتابوت لف بباريا وشاء ولم الجسد لمطشا شطر شطر لا قل إلا الجسد لماه وجاب الخنصر المقطع والجفين خلاها بكترة والجسد مجموع هذا الجسد وين الراس راس على
غسلوه و
ولا لفوه في كفنه. اللهم صل على محمد وآل محمد وثبتنا على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم، ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، فرج عنا بحقهم وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وأقرب من ذلك. من علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية، الحاضرين احفظهم واحفظ من يلوذ بهم، من كان منهم صاحب حاجة اللهم اقضها له، المؤسسين تقبل أعمالهم واصرف أرزاقهم، ارحم موتى الحاضرين وموتى المؤمنين والمؤمنات، وارحم من أهدى لهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل وسلم على